أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الخلاف في مسألة 75، إذا اختلف في مال معين وكل منهما يدعي أنه اشتراه وأقبض الثمن وكان المال في يد البائع، قلنا أن هذه لها ثلاث صور يذكرها السيد الماتن الرئيسية. الصورة الأولى التي تكلمنا عنها والتي أخرها في المتن هي ما إذا لم يعترف، لا ان الثلاثة، ان يعترف لاحدهما المعين، ان يعترف لاحدهما غير المعين، او لا يعترف لهما يكذبهما. احنا تكلمنا عن صورة لا، هذه صورة، صورة ان لا يعترف لهما، وبينا شنو شروطها. واما اذا اعترف لاحدهما المعين، اي صورة نقول الثانية، اذا اعترف لاحدهما المعين، اعترف البائع انه اشتراه من العين واطلبه الثمن، هل يثبت لاعترافه دعوى هذا المقر له ويقسم بان المال له او لا؟ ظاهر ان اعتراف البائع اقرارا منه، ويقبل هذا الاقرار بهذا الشكل لانه هو المالك لهذه العين، لهذا المال، هو صاحب اليد على هذا المال، ويعترف بانه قد باعه من زيد وقبض الثمن، يصدق في ذلك ويحكم بان هذا المال لمن اقر له البائع، وليس هناك شيء يمنع من الاخذ بهذا الاقرار، ليس هناك شيء يمنع من الاخذ بهذا الاقرار. فحينئذ يحكم بان المال له اي للمقر له. هذا السيد الماتن يقول بأنه من دون فرق، يعني الحكم بأن المال للمقر له أخذا باعتراف المقر البائع، من دون فرق بين أن يقيم كل منهما بينة على صحة مدعى، أو لا يقيم كل منهما ماذا؟ البينة. هي صورتين، إقامة كل منهما البينة أو عدم إقامة كل منهما البينة. في كلتا الصورتين يحكم بأن المال للمقر له أخذا باعتراف وإقرار البائع. والسر في هذا التعميم بهاتين الحالتين، السر في هذا التعميم بهاتين الحالتين هو ما أشرنا إليه في الدرس السابق وسابقا أيضا، هو هذا، هو أن المتعارضين البينتين، أن البينتين المتعارضتين هما في حكم شنو؟ في حكم العدم. تتفاقطان البينتان المتعارضتان يحكم بسقوطهما، فهو بحكم العدم. إذن لا فرق بين أن يقيم بينتين متعارضتين متفاقطتين وبين ماذا؟ وبين أن لا يقيم بين. بالنتيجة نقدر نقول أن إقرار البائع وإعتراف البائع ليس في قباله شيء يمنع شنو؟ يمنع منه عدم وجود بينة، إما لأنه فرضنا عدم وجود بينة لكل منهما، وإما لصوتهما بماذا؟ بالتعارض، فيؤخذ بإقراره ويترتب عليه الأثر، وهو ماذا؟ هو أنه يحكم بأن المال المقر له. وبعبارة أخرى، أن بينة المدعي الآخر غير المقر له لا أثر لها. لماذا؟ لأنها سقطت بماذا؟ بالمعارضة مع بينة المقر له. فيبقى اعتراف البائع وإقرار البائع على حالة وسليم من المعارضة، فيؤخذ به ويحكم بأن المال إما للشخص الآخر. أن المال للمقرر له. المدعى الآخر شنو حكمه؟ المدعى الآخر سواء لم يكن بينة أو أقام البينة هو يدعي على البايع ماذا؟ أنه اشترى منه العين وأقبضه الثمن. هذا المدعي الآخر بلا إشكال أنه تجري في حقه أيضا القوانين العامة في باب الدعوة، وهو أنه لا يملك بينة، فتصل النوى إلى ماذا؟ إلى الحد. له من حقه إحلاف ماذا؟ إحلاف البايع، من حقه إحلاف البايع لأنه مدعي والبايع ماذا؟ منكر. قلنا في هذه المسألة أن احنا عند المدعي هم شنو؟ هم عبارة عن شخصين، كل منهما يدعي على من؟ على البايع، وهو أقل ذاك، وباعتبار الإقرار حكمنا بأن المال لذاك. هذا الثاني سواء لم يكن البينة وقام بينة وسقطت بالمعارضة، النوبة تتصل إلى ماذا؟ إلى الحال. ما في بينة تتصل إلى الحال، فله حق وإحلاف البايع. يبقى هاي مسألة تعميم هذا الحكم والأخذ بالاعتراف والإقرار بصورة ما إذا أقام بينا أو لم يقيم بينا، وبين ما هو الوجه فيه وهو مسألة التخافض وأنهما بحكم العدل، لكن الظاهر أن المسألة خلافية حيث ذهب جماعة منهم المحقق في الشرايع والعلامة والمحقق الأردبيلي في المجمع والشيخ الأنصاري وغيرهم ذهبوا إلى عدم سماع إقرار واعتراف البايع في صورة إقامتهما، إقامة المدعيين في صورة إقامة شنو؟ البينة من كل منهما. في هذه الصورة قالوا لا يسمع قول واعتراف البايع. نعم يسمع اعتراف البايع في صورة شنو؟ عدم إقامتهما البينة. يعني بعبارة أخرى فرقوا بين الحالتين السابقتين، فحكموا بسماع اعتراف البايع وإقراره وترتيب الأثر عليه والحكم بأن المال المقرر له، لكن في صورة شنو؟ عدم إقامتهما ماذا؟ البينة. وأما إذا أقام البينة، كل منهما أقام البينة وإن حصل التعارض بينهما، لكنه لا يسمع إقرار وإعتراف ماذا؟ البايع. ففصلوا بين الحالتين. الوجه في هذا التفصيل ونقطة الخلاف بين أصحاب هذا الرأي وأصحاب الرأي المقابل اللي يقول أن إقرار البايع يسمع مطلقا، هذا المقصود، يعني في هاتين الحالتين بلا تفصيل بين الحالتين. نقطة الخلاف بينهما هو هذا، أن البينتين المتعارضتين هل تسقطان مطلقان تماماً؟ تسقط هذه البينة وهذه البينة بحيث لا يكون لهما أثر إطلاقاً، أو لا، أن يقال بأن البينتين المتعارضتين تسقطان في ما تعارضتا فيه، تسقطان فيما تكاللتا فيه. أما إذا كان هناك مطلب تدل عليه كلتا البينتين ويتفقان على الدلالة عليه، هنا لا موجود سقوط البينتين بالنسبة إليه وبلحاظه، بل تبقى كل من البينتين حجة في ذلك الأمر الذي تتفقان عليه ولا تختلفان فيه ولا تتكاذبان فيه. وعلى هذا الأساس المسألة المعروفة في علم الأصول مسألة ماذا؟ مسألة نفي الثالث، أن البينتين قد في مدلولهما المطابق يدلان على ماذا؟ يتكاذبان فيما يثبتانه، يتكاذبان يعني هذا يثبت شيء وذاك يثبت شيء آخر مخالف له، لكن في نفس الثالث يتفقان ماذا على نفي ماذا؟ على نفي الثالث. أخرى بينة تشهد ماذا؟ بوجوب الشيء، وبينة تشهد بإباحته، فكل منهما فإنه ما تخبر بماذا؟ بعدم الحرمة، عدم التحريم، لأن عدم التحريم لازم الوجوب، وعدم التحريم لازم ماذا؟ لازم الإباحة. واضح؟ هذا نفي التحريم الذي تشترك كل من البينتين فيه من دون تعارض ومن دون تكايف بينهما فيه، هذا هل أيضا يسقط بسقوط البينتين، بسقوط ما هو حجة، حجتين متعارضتين، هذا أيضا لا يمكن الالتزام به؟ أو لا نقول أن البينتين تسقط فيما تتكاذبان فيه، وهو المدلول المطابق لكل منهما دون المدلول الالتزام لكل منهما. أصحاب الرأي اللي اختار السيد الماكن قدس الله نفسه اللي يقولون بأنه لا يسمع اعتراف المبايع ولا إقرار، بانين على ماذا؟ على سقوط البينتين بالتعارض مطلقا، فيكونان بحكم شنو؟ بحكم العدم. مبني على هذا حينئذ يقال لا فرق بين إقامة بينتين متعارضتين متساقطتين وبين شنو؟ وبين عدم إقامة بين لكل منهما. واضح؟ وهو ماذا؟ لا فرق بينهما في ماذا؟ في أن إقرار المقر واعتراف المقر يؤخذ به بلا أن يكون هناك شيء يمنع منه، لأنه لا بينة في كذابه. أصحاب الرأي الآخر يقول الله أن هذه البينة وهذه البينة كل منهما يشهد بخروج المال عن ماذا؟ عن ملك البايع. وإن كان يختلفان فإن المال في ملك أي منهما دخل، هذا يقول دخل في ملكي، خرج من ملك البايع ودخل في ملكي. البينة الأخرى تقول لا، أنه خرج من ملك البايع لكن دخل في ملك الآخر لا في ملك الأول. إذن في دخول المال في ملكي شخص ما يختلفان فيه، يتكاذبان فيه فيسقطان بلحاظه. أما في خروج المال من ملك البايع هذا ليس موضع خلاف بين البينتين، ليس هناك تكاذب بين البينتين فيه، لأن المال خرج من ماذا؟ خرج من ملك البايع، لم يبقى المال على ملك ماذا؟ على ملك البايع. فإذا أخذنا بهذا المدلول للبينتين وقلنا أن البينتين حجة في إثبات هذا المدلول المتفق عليه بينهما، حينئذ يكون ما ذكروه من عدم سماع إقرار البايع يكون واضحا. لماذا يكون واضح؟ لأن البينتين تشهدان بخروج المال عن ملك البايع من حين وقوع البيع تشهدان بخروج المال عن ملكه، حينئذ إقراره لا قيمة له، اعترافه لا قيمة له. لماذا؟ لأن اعترافه أشبه باعتراف شخص ليست يده يد مالك، حتى يقال أن اعترافه يكون نافذ، ليست يده يد مالك، فأشبه باعتراف شخص على مال غيره، لا اعتراف شخص على ماذا؟ على ماله وعلى ما يملكه، حتى يقال بأن اعترافه يكون نافذ ويكون معتبر ولا بد من تشريف الأثر عليه. لا الأمر ليس هكذا. لماذا؟ لأن البينتان تشهدان وتدلان وهما حجة في خروج المال عن ملكه من حين البيع. المال خرج عن ملكه من حين البيع. وإن كنا لا نعلم أنه هل باع من زيت أو باع من عرض، لكن تتفقان على خروج المال من ملك البايع. وإذا شهدت البينة المعتبرة الحجة على أن المال خرج من ملك البايع من حين البيع، اعتراف البائع بعد ذلك واقراره بعد ذلك بان المال لفلان لا يؤخذ به. لماذا لا يؤخذ به؟ لانه يده ليست يد مالك حتى يقال بان اقرار واعتراف يكون معتبر، وانما هو اشبه باقراره على ملك شخص اخر، على ملك الغير، لا انه اقرار على ما يملكه هو حتى يسمع في دعواه البيع للغير بالخصوص. فان المساله مفتتحه هذه، ان البينات المتعارضه هل تسقط مطلقا حتى بلحاظ مدادين الالتزامية، حتى بلحاظ ما تتفق عليه، او لا هي تسقط فقط فيما تتكالف فيه دون ما لا تتكالف فيه. وحينئذ القضية مبنية على هذا، والصحيح في المقام هو ما ذهب اليه في دماغ قدس الله نفسه من عدم سماع دعوى المدعي مطلقا، لا في الحالة الأولى ولا في حالة إقامة البينة من كل منهما، وذلك لما يذكر في علم الأصول ومما ما هو صحيح في علم الأصول من أن الخبرين المتعارضان أو البينتين المتعارضان لا يحدثان متعارضتان، نفي الثالث نفي كل منهما للثالث يكون يمكن تصوره على نحوين، تارة هذا الخبر ينفي الثالث، واضح مقصود شنو ينفي الثالث، يعني يثبت مدلولا وينفي شنو، وينفي شيئا آخر. انتقم مثلا خبر يدل على الوجوب هو بالالتزام ينفي شنو، ينفي التحريم. خبر آخر يدل على الإباحة هو بالالتزام ينفي أيضا شنو، التحريم. هذا الخبر وهذا الخبر، سؤال هذا أنه هل ينفي الثالث الاحتمال الثالث بقطع النظر عن إثباته لمفاده، هل ينفيه بقطع النظر عن إثبات مفاده، بمعنى أنه هو حتى لو لم يكن مفاده ثابتا هو مع ذلك ينفي شنو، ينفي الاحتمال الثالث، أو لا أن كل منهما ينفي الثالث تبعاً لإثبات ماذا؟ لإثبات مفاده، يعني بحيث يكون نفي الثالث من توابع ماذا؟ إثبات المفاد، لا أنه ينفي الثالث بشكل مستقل وبقطع النظر عن ماذا؟ عن إثبات مفاده. هاتان صورتان نفصل بينهما، بمعنى أن النفي الثالث إنما يكون الخبران حج فيه، أي في نفي الثالث عندما ماذا؟ عندما ينفي كل من الخبرين الثالث بشكل شنو؟ بشكل مستقل وبقطع النظر عن إثبات ماذا؟ مفاده. حينئذ يكون كل منهما حتى بعد سقوطهما فيما يتعارضان فيه يكون كل منهما حجة في نفي الثالث، لأنه ما له علاقة بما تكالب فيه، لأن كل منهما ينفي الثالث بشكل شنو؟ مستقل. وأما إذا كان لا نفي الثالث من توابع إثبات ماذا؟ إثبات مفاده، هذا من توابع إثبات مفاده أن ينفي الثالث، هذا أيضا من توابع مفاده أن ينفي ماذا؟ أن ينفي الثالث. هنا لا، المسألة تختلف، وهنا نلتزم بماذا؟ بعدم حجية الدليلين حتى في نفي الثالث. والظاهر بل الصحيح وأن المقام من هذا القبيل، ما نحن فيه من هذا القبيل، بمعنى أن هذه البينة عندما تخبر أو تشهد بخروج المالي عن ملك البائع، هذا في الحقيقة متفرع على ماذا؟ على شهادتها بأنه قد باع منه، لأنه هو الذي اشترى هذا المال وأقبض الثمن. ومن تواضع هذا البينة لا تشهد بخروج المال عن ملك البائع بقطع النظر عن هذا، هذه البينة هي تشهد بأن هذا هو المشتري المال وأن هذا هو الذي أقبض البائع الثمن، ويترتب على ذلك ماذا؟ خروج المال عن ملك ماذا؟ عن ملك بايع. لأنها تدل وتخبر وتشهد بخروج المال عن ملك البايع بشكل مستقل عن إثبات مفادها. وهكذا الحال في البينة الأخرى، كل من البينتين تثبت خروج المال عن ملك البايع في طول إثباتها لمفادها، لأن المشتري هو هذا وكان قد أقبض الثمن، إذا خرج المال عن ملك ماذا؟ عن ملك البايع. البينة الأخرى أيضا هذا ما يفهم منها، وفي هذه الحالة الصحيح هو سقوط البينتين مطلقا حتى بلحاظ نفي الاحتمال الثالث، أو فهم خروج يعني حتى بلحاظ خروج المال عن ملك ماذا؟ عن ملك البايع. فظاهر أن الأقرب ما ذكر سيد الماتن من أنه يؤخذ باعتراف المقر البايع ويحكم بأن المال للمقر له، سواء لم يقيم بينة أو ماذا؟ أو أقام بينة. هذا كله في الحالة الأولى والثانية للصورة الثانية. وأما الحالة الثالثة اللي هي شنو؟ أن يقيم أحدهما البينة. الحالة الأولى أن يقيم البينة معا، الحالة الثانية لا يقيم البينة معا، الحالة الثالثة أن يقيم أحدهما البينة. واحد يقيم البينة، حينئذ إن كان هذا الواحد الذي أقام البينة هو المقر له، المسألة واضحة تكون محلولة، أم عند أصحاب البايع أم عند شنو؟ بينة تشهد على أنه هو الذي اشترى من البايع وأقبضه الثمن، فيكون المال له بلا إشكال إذا أقام البينة منه المقر له. وأما إذا أقام البينة غير المقر له، البايع أقر لزيد والعامر المدعي الثاني أقام البينة، واضح؟ فأقعدنا إقرار البايع وأقعدنا شنو؟ أقعدنا بينة. هنا يذكر سيد الماتن بأنه تقدم البينة ويسقط اعتراف وإقرار ماذا؟ وإقرار البايع. ويسقط اعتراف وإقرار البايع. السر هو هذا، هو أن قلنا أن البينة تكشف عن خروج المال من ملك البايع ودخوله في ملك صاحب البايع من حين شنو؟ من حين البيع، من حين وقوع البيع. لأن البينة تشهد بماذا؟ تشهد بأن هذا البيع وقع مع هذا، وقع مع هذا، فالمال خرج من ملك البايع ودخل في ملك صاحب البينة من حين وقوع البيع. فإذا أقر البايع بعد ذلك أو اعترف كما قلنا شنو؟ لا قيمة لإقراره واعترافه، لا أثر له. لماذا؟ لأنه هذا إقرار يد غير مالكة، فلا تسمع. هذا إقرار في ملك شنو؟ في ملك الغير. إقرار في ملك الغير، والإقرار في ملك الغير لا يكون شنو؟ لا يكون مسموعا. ما بعي قصي ملكه. لماذا؟ لأن البينة شهدت لأن المال خرج عن ملكه من حين ماذا؟ من حين البايع. لماذا؟ لأنها شهدت لأن هذا هو البايع، هذا هو المشتري، وأن المال ملك لهذا. وإذا كان ملكا لهذا من حين البايع الإقرار في البايع حينئذ لا قيمة له ولا أثر له، فيحكم بأن المال لصاحب البينة. لا تجينا مشكلة، لأنه بحسب الموازين والقواعد حكمنا بأن المال لمن؟ لصاحب البينة، يعني غير المقر له. حكمنا المال لمن؟ لصاحب البينة. ياك الآخر هذا يعتبر، لماذا؟ لأنه هو باع العين من الآخر، لأن أقر له حينئذ يلزم بإقراره ويلزم البايع لأن يسعى إليه شرب الوعد تمام. ليش؟ لأنه يقر بأنه أقبله تمام. يقول أنا بأس من ذات ذات المقر له مو صاحب البينة، ويقول بأنه أقبلني تمام. خب هذا عجز عن أن يرد إليه يعطيه المبيع. لماذا؟ لأن المبيع قلنا بأنه إما لصاحب البينة، فإنه يجب عليه أن يرجع إليه. ماذا؟ يجب عليه أن يرجع ماذا؟ يرجع الثمن البينة أخذا بماذا؟ بإقراره واعترافه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. هذا تمام الكلام في الصورة شنو بالنور الثانية. نقرأ العبارة قبل ما نجي للصورة الثالثة. قال إذا اختلط في مال معين فادعى كل منهما أنه اشتراه من زيد وأقبضه الثمن، فإن اعترف البايع لأحدهما دون الآخر، طبعا المقصود أحدهما المعين اللي هي الصورة الثانية اللي خدناها، جعلها الصورة الأولى اللي خدناها الآن. فإن اعترف البايع لأحدهما دون الآخر، اعترف لأحدهما المعين اشترك إليه مثلا، فإن هذا لأحدهما المعين فالمال للمقر له، يقسم بأن المال للمقر له، وللآخر المدعي الآخر إحلاف البايع. ليس لأنه مدعي وثم ليس له بينة أو بينته سقطت بماذا؟ بالمعارضة. على كل حال ما قعد بينة، شنو القواعد تقتضي؟ أن يطلب اليمين من المنكر اللي هو ماذا؟ البايع، وله وللآخر إحلاف البايع على ما يأتي، سواء هذا محل الكلام بأنه محل الخلاف، سواء أقام كل منهم البينة على مدعاه في الحالة الأولى أم لم يقيم شنو جميعا، هي الحالة الثانية اللي قلناها مع الخلاف. والصحيح ما ذكره سيد المالكي. نعم، إذا أقام غير المقر له البينة، كان أحدهما أقام البينة، لكن جنة أحدهما أقام البينة، إذا كان من أقام البينة هو المقر له مسألة واضحة، وضع له المال لأنه يعتبر إقرار وأنه يأتي بينة. لكن إذا أقام غير المقر له البينة على مدعاه سقط اعتراف البايع عن الاعتبار وحكم له بالمال، يعني حكم لصاحب المدينة بماذا؟ بالمال. واعتراف البايع كما قلنا لا أثر له. لماذا؟ لأنه بالبينة استكشفنا خروج المال عن ملك البايع من حين يتحقق البيع، فاعترافه لا أثر له. قال وله وحكم له بالمال، وعلى البايع حينئذ أن يرد إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه. شنو اللي قبضه منه باعترافه؟ الثمن. فيجب عليه أن يرجع ماذا؟ الثمن إلى المقر له ما قبضه منه باعترافه. وإن لم يعترف البايع أصلا، هاي الصورة الثانية اللي شرحناها في الدرس السابق، ما قد نشرحها قبل نقرأها المدرس السابق. وإن لم يعترف البايع أصلا، لم يعترف لا لهذا ولا لهذا بالدعوة، أكذبهما خندون، بل ما جاءت لا من هذا ولا من هذا. وإن لم يعترف البايع أصلا حينئذ تجي الحالات الثلاثة نفسها أيضا هناك تتكرر. فإن أقام أحدهما البين على مدعاه حكم له، حكم له إن أقام بينه ويأخذ هذه البينة ويحكم بأن المال ماذا؟ له. وللآخر إحلاق البائع على القاعدة، لأن الآخر أيضا مدعي والبائع شنو منكر، والمفروض أن المدعي ليس له شنو بينة، هذا الآخر ليس له بينة لأن أحدهما أقام البينة بحسب الفرق، فحينئذ له إحلاق ماذا؟ إحلاق البائع. وللآخر إحلاق البائع، واضح القضية، أقرار ماكو، أحدهما أقام البينة عملا بالبين نحكم بأن المال له، الآخر باعتبار مدعي له حق إحلاق ماذا؟ إحلاق البائع. وللآخر إحلاق البائع، فإن حلف انحلف البائع، إذا حلف البائع سقط حقه، وسقط حتما يعني حق المدعي الآخر الذي لم يتم ماذا؟ البينة، سقط حقه. وإن رد الحلف عليه، امتنع من أن نسأل عن اليمين البائع، رد الحلف إلى اليمين يعني إلى المدعي الآخر غير صاحب البينة، فإن نسأل من نسأل يعني المدعي الآخر رفض اليمين، رفض أن يحلف، سقط حقه أيضا بلا أشكال يسقط حقه. الآخر حديث هذا أن يرد اليمين نعما على المدعي، فإذا رفض اليمين يسقط حقه، سقط حقه أيضا. وإن حلف من حلف المدعي الآخر غير صاحب البينة بعد رد اليمين عليه، وإن حلف ثبت حقه في أخذ الثمن منه، لا يثبت حقه في أخذ ماذا؟ في أخذ المبيع. لماذا؟ لأن النبي حكمنا بأنه علما لقائنا، لكن ثبت حقه في ماذا؟ في أن يأخذ منه ماذا؟ الثمن، لأنه حلف، والحلف من طرق الإخلاص في باب القضاء، فإن لا يمكن إرجاع المبيع إلى ودفع المبيع إلى، لماذا؟ لأننا حكمنا بأن المبيع في اعتبار البينة التي أقامها الآخر هي للآخر، المبيع للآخر، فحينئذ تعذر إرجاع المبيع لهذا الشخص المدعي الآخر الحالف، فينتقل حينئذ تعذر إرجاع المبيع إليه، فلا بد من إرجاع الثمن شنو؟ إليه. شنو هذا الثمن اللي هو ادعاه وحلف عليه بعد امتناع البائع من اليمين وبعد عدم وجود بين له، حينئذ لا بد من ارجاع هذا الثمن على من؟ على المدعي الاخر. قال وان فان نكل سقط حقه ايضا، وان حلف ثبت حقه في اخذ الثمن منه يعني من منه من البائع. وان اقام كل هذا الى شنو؟ الى إذا شنو؟ إذا أقام أحدهما البينة، وإن أقام الحالة الأولى، وإن أقام كل منهما البينة على مدعى الحالة الثانية، أو لم يقيما جميعا الحالة الثالثة اللي هو يدمج بينهما في ذمات كما في الصورة الأولى، توجه الحلف إلى البائع. إذا لم يقيما بينة يتوجه الحلف إما البائع واضح، لأن المدعي ليس عنده بينة تصل النظر إلى يمين المنكر. إذا قام بينة كل منهما تعارضتا تساقطتا كما تقدم، حينئذ أيضا تصل النظر إلى يمين المنكر يعني يمين البائع لعدم البينة إما للتعارض وإما لعدمها أساسا. قال توجه الحلف إلى البائع. فإن حلف على عدم البيع من كل منهما، حلف لا بيع لهذا ولا بيع لهذا، سقط حقهما القواعد يمين مثبت لحقه لصحة كلامه وصحة كلام البايع. وإن حلف على عدم البيع من أحدهما، حلف على أني لم أبيع من زيد، يقول سقط حقه خاصة، يعني سقط حقه زيدا خاصة، الآخر لا، يبقى حقه محفوظ، هو عند دعوة أمام هذا. وإن نكل ورد الحلف إليهما البائع بنطلبنا من اليمين نسأل عن اليمين كان من اليمين ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما مشتان حيث إن لأنه سيد المال فقدس الله نفسه استدل عليها في صورة في الحالة الثانية يعني صورة إقامة البينة من كل منهما يقول هذا هو مقتضى البينتين مقتضى البينتين هو شنو التوصيف والتقسيم هذه صورة إقامة البينتين في صورة عدم إقامة البينتين يقول مقتضى حلفهما حدا سابقا من التوصيف النتائج شنو نتائج الحلف هذا من نتائج حلفهما لأن الحلف يقوم مقام البينة كما أن البينتين تقتضيان التقسيم حلف كل منهما أيضا يقتضيان شنو التقسيم لكن أشرنا سابقا إلى أن هذا مو واضح عندنا والأولى هو الاستدلال على ذلك بموثقة إسحاق بن عمار إسحاق بن عمار وارد في هذا المورد كان في هذا المورد وانا انه اما وارد في هذا المورد او هي باطلاقها تشمل محل الكلام اكو جاي نقراها حتى نشوف تنطبق في المقام او لا واضح تنطبقها في المقام لعب العبارة اللي يقولها موثقة إسحاق بن عمار تقول فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما هذا ينطبق على محمد صلى الله عليه وسلم المفروض ان بيد الله فليس في يد واحد منهما فان لم تكن في يد واحد منهما وقام البينة في الحالة الثانية فقال خلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلت هذه الحالة فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما شنو نصفين بل عرواش كما أشرنا سابقا تختص بما الحالة الثانية بماذا أقام بينا صريحة فإن أقام بينا وأقام بينا لكن قلنا ننزل نتعدى إلى الحالة الثالثة وهي حالة عدم إقامة البينة للمختلي أشرنا إليها وهي أن المفهوم عرفا من إقامة البينتين المتعارضتين المتساقطتين أنهما بحكم شنو العدم فإذا التقسيم هو في ظرف ماذا في ظرف عدم وجود بينة حينئذ يكمن التقسيم في حالة شنو عدم إقامة البينة أساسا هاي النقطة واضح أن البينتين المتعارضتين بالنظر العرض بحكم العدم بحكم العدم فإذا ثبت التقسيم حينئذ يثبت أيضا فيما إذا لم يقيما البينة أساسا وتكون هذه الرواية هي الدليل على من؟ على التقسيم فقط نقرأ العبارة أكو وقتنا فقط نكمل هاي المواصل على الصورة الثالثة قال وإن نكل ورد الحلف إليهما فإن حلفا معا قسم المال بينهما نصفين وإن لم يحلفا جميعا كل منهما لم يحلف سقط حقهما يعني ما حلفا وطلبنا منهما اليمين رددنا عليهم اليمين فرفض الحالف يسقط حقهما وإن حلف أحدهما دون الآخر كان المال للحالف وإن اعترف هذه الصورة الثالثة دي يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى.